بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب ما جاء أي من الأدلة في الكتاب والسنة على أن سبب كفر بني آدم، كفر هو الخروج من الدين والردة، خروج من الدين والردة عنه. أن الكفر على قسمين: كفر أصلي وهو ما كان عليه كفار من المشركين والوثنيين، وكفر بسبب الردة عن الإسلام. المراد هنا النوع الثاني، أنهم يكونوا المسلمين في أول الأمر ثم يرتدون عن الإسلام بسبب من أسباب الردة. بني آدم يعني جميع الناس من الأمم السابقة والأمم اللاحقة. سبب هذا مضطرب في بني آدم، وتركهم دينهم أي رجوعهم عنه ورجتهم، تركهم بالجر معطوف على كفر، لأن يعني سبب مضاف الكفر مضاف تعقب عليه تركهم، المعطوف على المجرور مجرور كما هو معروف. ودينهم مفعول، لأن المصدر إذا أريد يعمل عمل فعلي، دينهم مفعول به لتركه. وقوله تركهم دينهم تأكيد لقوله سبب كفر بني آدم، يعني ترك الدين والكفر بمعنى الواحد، أو أن يكون كفر بني آدم الكفر الأصلي وتركه من دينه والردة. يقول مراد الشيخ رحمه الله أن سبب الكفر الأصلي سبب الردة هو الغلو. الغلو اللغة الزيادة، يقال غلى السعر إذا زاد، وغلى الكبر إذا ارتفع فيه الغليان سبب الحرارة. الغلو والزيادة لغة، وشرعا هو الزيادة عن الحد المشروع. الغلو في الشرع هو الزيادة عن الحد المشروع. ويقول بالقول أن يزيد الإنسان بالكلام، ويقول بالاعتقاد أن يعتقد بقلبه، ويقول بالفعل. الغلو يقول بالقول وبالاعتقاد وبالفعل. يعني يقول قولا فيه زيادة عن حد المشروع، أو يعتقد اعتقادا في شخص أو في شيء اعتقادا زائدا عن حد المشروع، أو بالفعل لأن يزيد في العبادة عن حد المشروع، يتشدد في الدين التحليل والتحريم وبتشدد التحليل التحريم ويتشدد في التعبد والصيام والصلاة وغير ذلك شدد حتى يشق على نفسه على غلو غلو في العباده. وهو بجميع انواعه محرم الغلو بجميع انواعه محرم المطلوب الاعتدال فالغلو محرم والتساهل ايضا محرم والمطلوب والمشروع هو الاعتدال بين الافراط والتبرير بين الغلو والتساهل بين الإعراض والجفاء بين الإعراض والجفاء وبين التشدد لا يكون الإنسان معرضا وجاهلا ولا يكون غاليا ومتشددا كلا طرف قصد الأمور ذميم كما يقول الشاعر إلى طرف قصد الأمور لمين خير الأمور الوسط فلا يتساهل الإنسان في دينه ويضيع ولا يتشدد ويغلو وإنما يكون معتدلا هذا هو المطلوب والصالحين المراد بالصالحين الصالحين من العباد الأنبياء والأولياء والعلماء فلا يغلو الإنسان في الشخص حتى يرفعه فوق منزلته لأن هذا سبب للشرك الشرك به وعبادته من دون الله عز وجل فالغلو في الشخص سبب لعبادته سبب للشرك والغلو في العبادة سبب لترك العبادة أن الإنسان بشر يمل فيترك العبادة سبب أنه زاد على نفسه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى المنبر هو المتشدد مثل اللي يكون في سفر فيسرع السير ويكثر من السير فراحلته تسل تعجل يبقى بدون راحله لا ظهر الأبقى وتبقى المسافه ولا ارض القطع اما اذا كان الانسان يعمل برفق واعتدال فهو كالمسافر الذي يسير برفق واعتدال فإنه يقطع المسافة وتبقى راحلته لا يتأثر وهذا الدين ما أحد يقصيه الدين متين كما يقول ولن يتأثر دين أحد إلا غلبه الدين لا يمكن أن يستحصيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولا تحصوا أن تحصوا لا تحيط بالدين تزعم انك ما تركت شيء من الدين يبقى اشياء كثيره دين مدين ما تقدر تحيط به كله فلا ترهق نفسك ولكن خذ ما تستطيع خذ رفق واعتدال وأيضا التوسط في العمل سبب للاستمرار في الطاعة وأما الغلو في العمل فهو سبب للانقطاع سبب للانقطاع ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عليكم أن تستطيعون إن الله لا يمل حتى تملوا الحاصل أن الغلو مذموم ولو كان الإنسان قصده حسنا ونيته طيبة هذا لا يكفي، لا يكفي انه يزيد ويغلو ويكسب ويقول انا نيته طيبة، وانا هذا منهي عنه ومقرر. هذا ما مقصود الشيخ، ولكن المقصود بالغلو هنا هو الغلو في الأشخاص، غلو في الصالحين هو الذي سبب الشرك عند بني آدم، كما حصل لقول نوح لما غلوا في الصالحين كما يأتي في هذا الباب، كما حصل في هذه الأمة لما غلوا في الأولياء والصالحين عبدوا قبورا سبب الغلو فيه، كما يأتي في هذا الباب وفي الأبواب التي بعدها.
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
الله جل وعلا نهى أهل الكتاب أن يغلوا في دينهم، والمراد بأهل الكتاب واليهود والنصارى. لا تغلوا أي لا تشتدوا وتزيدوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله كلمته ألقاها إلى مريم، لأنهم غلوا في المسيح، اعتقدوا أنه ابن الله أو ثالث ثلاث أو هو الله. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، وقالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، هذا غلوهم في الشخص حتى جعلوه ابن الله تعالى الله عن ذلك، وعبدوه من دون الله، هذا سبب الغلو. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، ليس هو ابنا لله ولا هو الله ولا كان الثلاثه، وانما هو رسول الله أرسله الله إلى بني إسرائيل. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، جعلني نبيا، لا قال جعلني ابنا أو جعلني ثالثا، فقال جعلني نبيا، وقال انا عبد الله، عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا، قال اني عبد الله اتاني الكتاب، فهو عبد لله ونبي، عبد رسول عليه الصلاه والسلام، ليس كما يعتقد النصارى فيه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذا ذكر الله بعد قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وبعد قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد، الالهه ليست ثلاثه كما تقول النصارى، وانما الله اله واحد سبحانه وتعالى، وما من اله الا اله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول ليس ربا وليس ابنا لله، قد خلت من قبل الرسل رسول مثل الرسل السابقين قبله، فلماذا تقولون المسيح ابن الله ولا تقولون إلا الرسل كلهم ابناء الله؟ إذا كانت الرسالة تقتضي أن يكون الرسول ابنا لله لم يكن جميع الرسل إذا أبنى لله تعالى الله وجل، قد خلت من قبل الرسل. وأمه مريم صديقة، والصديق هو المبالغ بالصدق، ودرجة الصديقين هذا درجة الأنبياء، هذه درجة الأنبياء، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الصديق هو المبالغ بالصدق، قد قال صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصديق هو كثير الصدق الذي لا يصدر منه كذب. أمه صديقة من الصديقين، عيسى رسول من الرسل، وأمه صديقة من الصديقين، وليست كما يقولون انها ثالث ثلاثة، وأمه صديقة. كان يأكلان الطعام، كان عيسى ومريم يأكلان الطعام، دل على أنهم بشر، أنهم مخلوقون، لأن الرب لا يأكل الطعام في الطعام لأنه ليس بحاجة إلى الطعام، الذي يأكل الطعام هذا دليل على نفسه وحاجة إلى الطعام، ولو لم يأكل الطعام هلك. وكونهما يأكلان الطعام هذا دليل على أنهما ليس بأرباب، هذا برهان، برهان عقلي على بطلان اعتقاد إلهية المسيح وأمه. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق. نعم. والآيتان في سورة النساء وفي سورة المائدة، وإن كان المخاطب بهما بنو إسرائيل فإن اللفظ عام يشمل جميعا، يشمل المسلمين، لأن القرآن جاء للمسلمين، وهاتان آيتان من القرآن، ليس هو خاصة، ليس النهي عن الغلو، ليس النهي عن الغلو خاصا ببني إسرائيل أو بأهل الكتاب. فهذا هو الشاهد من الآية، النهي عن الغلو، النهي عن الغلو، وأنه جرى أهل الكتاب إلى الشرك بالله عز وجل. نعم.
في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
لا. هذه هذا الحديث عن تفسير ابن عباس الآية الكريمة، وهي قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. قال هذه اسماء رجال الصالحين في قوله فلما ماتوا اوحى الشيطان الى قوم نوح لما راهم حزنوا عليهم وفقدوهم، فاستغل الشيطان هذه الفرصة وقال لهم صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم حتى تتذكروا أحوالهم تتذكروا العبادة. فهو جاءهم من طريق نصر يحثهم على العبادة وأن هذه الصور فيها مصلحة أنها تذكر بأحوال الصالحين تنشط على العباد، وهو يقصد غير ذلك، يقصد أن هذه الصور في المستقبل تكون أصنام. فتعبوا صوروا صورهم ونصبوها، والأنصاب جمع نصب وهو الصورة التي تعلق أو تنحف من الحجر أو من الطين، هذه الأنصاب. الأنصاب هي الصور التي تعظم للذكريات كما يقولون الآن، يعرفون الصور ويقولون هذه للذكريات. وهذا هو فعل قومهم، وإن كانوا في الوقت الحاضر لا يعبدونها، لكن يأتي وقت في المستقبل يجدن الشيطان لأهله أن هذه الصور تنفع وتضر يعبدونها. فإذا فعل السبب وجدت النتيجة فيما بعد، وإذا قطع السبب فإنها لا توجد النتيجة، والشيطان حريص على إله بني آدم وله نظر بعيد، وما هو ينظر إلى الجيل الحاضر، لأن الجيل الحاضر يعلم أنهم لم يعبدوا هذه الصور لأنهم يعرفون التوحيد ويعرفون الشرك فيهم العلماء، لكن يختفي منهم بنفس الصور بزعم أنها تذكر بأحوال العباد والمجتهدين. يظهر هذا المظهر النصيحة والعبادة. ثم إذا مات هذا الجيل وفقد العلماء الذين ينهون عن الشرك وجاء جيل جاهل، جاءهم الشيطان وقال هذه تنفع وتضر بعده، كما حصل لقوم نوح كما عمل لما هلك أولئك ونسخ العلم أو نسخ العلم، يعني مات العلماء. جاء الشيطان إلى من بعدهم وقال إن آباءكم نهضوا هذه الصور لأن تعبد وبها كانوا يسقون المطر فعبدوها من دون الله. حدث الشرك في الأرض، أول شرك حدث في الأرض بسبب صور الصالحين، بسبب التصوير. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصورين أشد الناس عذاب يوم القيامة، لأن التصوير وسيلة للشرك. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، وقال من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة ليس بناس. وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يجعل لهم بكل صورة نفس يعذبون بها في جهنم. فاشتد نكيره صلى الله عليه وسلم على التصوير وعلى تعليق الصور لأنه وسيلة إلى الشرك. وإن كان المصورون في الوقت الحاضر أو الناس في الوقت الحاضر لا يخشى عليهم من عبادة هذه الصور لأنهم يعرفون التوحيد وفيهم علماء فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن في المستقبل إذا انعقد السبب ووجد فإن الشيطان يأتي إلى الجيل المستقبل ويغريهم بتعلق بهذه الصور، لا سيما إذا كانت الصور معظمين، صور الملوك والرؤساء والصالحين والعلماء، إن الشيطان يفتنهم بها والعياذ بالله. السبب سبب الحقيقة أن الصور أوقعت الأمم في الشرك، أولا قومه كما سمعت، ثانيا قوم إبراهيم، قوم إبراهيم كانوا يعبدون التماثيل وهي الصور، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذه صور. كذلك اليهود لما صور لهم السامري العجل صورة عجل قال هذا إلهكم وإلهكم، فعبدوا عبدوا العجل من دون الله عز وجل، والعجل تمثال على شكل عجل من البقر، الصور فيها جسم عظيمة، وإن كان الناس الآن يسمونها فن من الفنون، يدخلون في الفنون يتعلمونها على أنها فن، فهي من عمل الشيطان، لا يجوز التساهل في شأنها، يجب قطع ذلك عن المجتمع المسلم. فهذا فعل الشيطان مع قوم نوح. ولما جاءهم نوح عليه السلام ينهاهم عن عبادة هذه الصور تعصبوا لها وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ولا نعم.
وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه.
هذا الحديث عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، كان الخلفاء الراشدين وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر، يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ما معنى الإطراء؟ معناه الغلو في المسجد، الغلو في المسجد، الزيادة في المسجد، لأن هذا يشف إلى الشرك. فابن مريم أطراه النصارى ومدحوا حتى آل بهم الأمر إلى أن قالوا إنه ابن الله، فعبدوه من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى هذه الأمة عن الغلو في نفسه صلى الله عليه وسلم. لا بأس أن يمدح صلى الله عليه وسلم بصفاته الكريمة، قد مدحه حسان بن ثابت ومدحه الشعراء في وقته عليه الصلاة والسلام، لكن من دون غلو، إنما أن يقول يا أكرم الخلق ما لي بل أليق به سواك عند حلول الحادث العمل، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا قل يا جلة القدم. مصير ببهدة غلا بنفسه صلى الله عليه وسلم حتى زعم أنه لا يخلص من العذاب إلا الرسول، وأنه إن لم يخلصه فإنه هالك، ونسي الله سبحانه وتعالى، بل غلا وقال فإن من جودك الدنيا وضرتك عن الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم وليست لله عز وجل. ومن علومك علم اللوح والقلم، ادعى انه يعلم الجيش، يعلم ما باللوح المحفوظ الذي كتب به القلم الذي امره الله سبحانه وتعالى، هذا من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي جرهم الى الشرك، هذا الغلو، اذا اعتقدوا من جهه الدنيا والاخره وأنه هو الذي ينفذ من علم الله يوم القيامة، ينفذ من عذاب الله، فهذا هو الغلو الذي يؤول إلى الشرك. ينقلبون الناس إلى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، إن شاء بسبب هذا المدح، بسبب هذا المدح الزائد عن حقه صلى الله عليه وسلم. لا شك ان الرسول له حق، لكن حق الله اعلى. يقول ابن القيم رحمه الله: لله حق ليس لعبده، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. الرسول له حق، لكنه لا يصل الى حق الله سبحانه وتعالى، الى حق العبوديه. حق الله هو العبوديه. تدري ما حق الله على العباد؟ على ان يعبدوه، ان يشركوا به شيئا، هذا حق الله. هذا ما يشارك بها لا نبي ولا احد. والرسول له الحق وهو المحبه والطاعه والاحترام والتعجيل، يعني الاحترام والتوقير والصلاه والسلام عليه، هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم، هو حق صلى الله عليه وسلم. حق الرساله والاتباع والمحبه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. اما العباده فهي حق لله، الدعاء حق لله، الاستغاثه حق لله، عباده بجميع انواعها حق لله، ليس للرسول بما فيه. فمن طلب من الرسول شيئا مما لا يقدر عليه الا الله فانه يكون قد غلا فيه واطراه في الله. كذلك من مدح ما ليس فيه فانما هو من حق الله فقد غلا فيه واطراه عليه الصلاه. فذكروني كما أطرت النصارى ابن مريم ثم قال: إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، عبد لله سبحانه وتعالى. العبد ليس له من الربوبية والألوهية شيء. تقول عبد الله ورسوله، عبد الله هذا رد على الذين يغلون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ورسوله هذا رد على الذين يجحدون رسالته صلى الله عليه وسلم وينكرونه. هذه نهي عن إغراط والتغيير في حقه صلى الله عليه وسلم. إنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسوله. نعم.
وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
هذا الحديث ذكره المصنف بدون مثل راوي، قد رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة لبس الجمار، لما انصرف صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى، أمر ابن عباس، أمر الفضل بن عباس أن يلقط له حصى الجمار لرمي جمرة العقبة، فلقط له سبع حصيات مثل حصى الخلف، الحصى الخلف وهو الذي يفرح على الأصابع، وقد وصفوه بأنه فوق الحمص ودون الحمص، فوق الحمص يسير، الحمص معروف. فأخذ صلى الله عليه وسلم الحصى وجعل ينصبها بكفه صلى الله عليه وسلم ويقول: أمثال هؤلاء فرض، وإياكم والغلو. هذا تحذير، إياكم بمعنى احذروا، والغلو منصوب على التحذير. ثم علل صلى الله عليه وسلم على النهي بقوله: فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني من الأمم، أهلكهم الغلو وهو الزيادة في العبادات. لا يجي واحد يقول هل حصل إصغار، ما تسوي شيء، ويأخذ حصل إصغار الذي يضربها الشيطان زعما، هذا غلو، لا ياخذ حصى الكبار، وانما ياخذ مثل ما الحصى الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم. امثال هؤلاء في فرض، واياكم والغلو، هذا في حصى الجمار وفي غيرها، لان العبره في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم اخبر ان ما اهلك الامم قبلنا الا الغلو في العبادات، كما ذكر عن بني إسرائيل، كما ذكر عن قوم نوح لما غلوا في الساعة الصالحين. نعم.
ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا.
وفي الامام مسلم رحمه الله صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. المتنطعون مراد بهم الذين يتنطعون بالكلام، يتنطعون في الكلام، يظهرون الفصاحة والبلاغة، يفخمون النطق ويعمدون إلى غريب اللغة والألفاظ التي لا يعرفها الناس من أجل أن يظهر أنهم علماء وأنهم يعرفون اللغة العربية والفصاحة. لا، المفروض أن الذي يخطب أو يتحدث إلى الناس أنه يحدثهم بما يعرفون ويأتيهم بالكلام الذي يفهمون. أما أن يجيب ألفاظ ما يعرفها الناس ولو هي من اللغة العربية، ولو هي من اللغة العربية ما يأتيه، بل يتكلم بحسب المقام ويأتي بلغة يفهمها المخاطب. قال: إنما إياكم والغلو. فقال: هلك المتنطعون. هلك المتنطعون هذا دعاء، دعاء عليهم بالهلاك. والمتنطعون هذا يزاغون بالكلام، يغرون الفصاحة والبلاغة، ويخاطبون الناس بألفاظ لا يعرفونها في ثقافتهم وإن كانت من اللغة العربية. فلا تأتي بأشياء غريبة عن أسماء الحاضرين. هذا فيه دليل على أن التنطع والغلو في الكلام منهي عنه، فكيف في العبادة؟ الغلو في العبادة، الغلو في الأشخاص. أخبر أن الذين يعملون هذا أنهم هالكون، وهو يتنطع في الكلام فقط، فكيف بالذي يتنطع في العبادة؟ الذي يتنطع في الأشخاص ويغلو فيه؟ هذا أشد. نعم.
قوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قد أنذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو، وأبلغ في الإنذار تحذيرا عما وقع من جهلة هذه الأمة كما سيأتي ذكره. قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الآية. الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله. والخطاب: وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى مع المسيح وأمه، واليهود مع العزير.
عزير قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابنه. وعزير اختلف هل هو نبي او رجل صالح، اختلاف. بعضهم يقول انه نبي، بعضهم يقول انه رجل صالح. وعلى كل حال، ان كان نبي ففيه الغلو في الانبياء، وان كان صالحا ففيه الغلو في الصالحين. نعم.
وقد وقع ذلك الشرك في العباده في هذه الامه نظما ونثرا.
نعم، وقع الغلو الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة نظرا ونثرا بحقه صلى الله عليه وسلم، كما في قول صاحب البرجة، برجة المديح الموصيف وغيرها من المدايح، يسمونها المدايح النبوية، ويغلون فيها ويصفون بأوصاف الرب سبحانه وتعالى، ويقرؤونها في الموالد، يقرؤون هذه المدايح في الموالد، حفلات الموالد، أنها يزعمون أنها مدح للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
كما في كلام البوصيري والبراعي وغيرهما.
البرعي.
نعم. وغيرهما
من الذين قالوا قصائد في مدح صلى الله عليه وسلم وغلوا غلوا فيها، ومثل ما في نحن البردة لأحمد شوقي، البردة والعنبية لأحمد شوقي من هذا النمط أيضا، ومثل ما في تشطير البردة للعراقي داود بن جفيح العراقي، ونفس الشيء يعني.
وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا.
النبي صلى الله عليه وسلم أدب أمته حتى في الأشياء الجائزة، نهاهم عن قوله لما جاءوه، لما قالوا قولوا بنا نستريح برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث به، انما يستغاث بالله. هذا من باب سد الذرائع، والا فانه صلى الله عليه وسلم يقدر ان يمنع هذا المنافق من هذا المسلم، يقدر ان يريده في هذا، ولكنه نهاهم من باب سد الذرائع لئلا يقضي بهم هذا الا الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه الا الله، فنهاهم عن الشيء الجائز اوفر من الوقوع الشيء الذي لا يجوز، لا تجد الذرائع. وكذلك في الالفاظ الشركيه، الالفاظ لا الاعتقاد لكن في اللفظ، كما قال له رجل ما شاء الله لشئت، قال أجعلتني لله نسا، قل ما شاء الله وحده. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم له مشيئة، له مشيئة، ولكنه قال هذا من باب سد الذرائع، تعظيم جانب الله سبحانه وتعالى. نعم. ولما قالوا له جاءه وفد وقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال انما السيد الله، قولوا بقولكم او بعض قولكم، انما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لا شك انه سيد صلى الله عليه وسلم، هو سيد بني ادم كما في الحديث انا سيد ولد ادم ولا فخر، هو سيد عليه الصلاه والسلام، لكنه منعه من هذه المواجهه في البدر من باب سد الذرائع والغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في الأشياء التي الجائزة، فكيف بالأشياء المحرمة مثل يا أكرم الخلق لا لمن أمن به؟ الأشياء محرمة والعياذ بالله، شرك. نعم. فهو نهاهم عن الألفاظ التي أصلها جائز خوفا من الوقوع الذي لا يجوز، محافظة منه صلى الله عليه وسلم على التوحيد. نعم.
فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشد. نعم. فأينما وقع فيه هؤلاء الجهلة وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله. وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظما ونفرا، كما في كلام البوصيري والبرعي وغيرهما. وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا.
هذا حق أنه سيدنا وهو خيرنا عليه الصلاة والسلام، لكنه يراهم عنه باب سد الذرائع لئلا يتطرقوا من هذا المدح الى ما هو اشد منه.
نعم. فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشد الكراهه، كما سياتي في الكلام على هذا الحديث ان شاء الله تعالى.
سياتي الله في هذا الحديث.
نعم. وقول القائل ما شاء الله وشئت، فقال اجعلتني لله ندا،
اي شريكا، ند وشريك. نعم. المشيئه قل ما شاء الله وحده.
بل ما شاء الله وحده. قال شيخ الإسلام ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال
من شابه اليهود والنصارى.
قال شيخ الإسلام ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط.
إفراط فيه أو تفريط. الإفراط هو الغلو، التفريط هو التشابه. ففيه تشبه باليهود والنصارى لأن كلا الأمرين حصل منهم، حصل منهم الإفراط وحصل منهم التفريط. نعم.
وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخابيد خدت لهم عند باب هندة فقذفهم فيها.
نعم. الغالية الذين قالوا لعلي أنت الله، فيها جماعة من الشيعة يعتقدون الألوهية لعلي، قالوا لهم الغالية. لما ظهروا في وقت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حرقهم بالنار وأقره الصحابة على قتله، لكن يرون أنه لو قتله بغير النار قتله بالسيف كان أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار كما قال صلى الله عليه وسلم. الشيعة على أقسام، منهم الشيعة المفضلة الذين يفضلون عليا على غيره من الصحابة، هؤلاء أخف الشيعة. ومنهم الذين يقولون إن عليا أحق بالخلافة، يقولون إن علي أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان وأنهم ظلموه، وهذا الذي عليه الجعفرية وغيرهم من الذين يعتقدون أن الخلافة لعلي وإن الصحابة اعتدوا عليه. ومنهم من غلا فيه ورفعه الى مرتبه الالوهيه وهم الغاليه، يقال لهم الغاليه الذين اعتقدوا فيه الالوهيه. ومنهم من يعتقد انه هو الرسول، ان علي هو الرسول وان جبريل خان الامانه وذهب بها الى محمد وهي لعلي. نعم. يقولون خان الامين وصدها عن حيدرة، قال الأمين عن جبريل وصدها عن حيدرة اللي هو علي، يسمونه حيدرة. نعم.
وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم.
يعني هو أقسام، منهم من يعتقد أنه أفضل الصحابة هذا واحد، منهم من يعتقد أنه أحق بالخلافة، منهم من يعتقد لا قبل هذا، منهم من يعتقد انه افضل من غيره من الصحابه او لا يقال لهم المفضله، ومنهم من يعتقد انه الحق بالخلاف من الخلفاء الراشدين، ومنهم من يعتقد انه الحق بالرساله من محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يعتقد انه الحق بالربوبيه فهو الله فهو الرب، فهم درجات
طبقة. نعم. فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب الكندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس
مذهب قتلهم قتل الردة، اتفق الصحابة على قتلهم قتل الردة، لكن يخالفون علي رضي الله عنه بالوسيلة التي قتلهم بها. نعم.
لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء.
نعم.
قوله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما
وهو قول أكثر العلماء فيهم وفي غيرهم أنه لا يجوز تحريق النار، وإن كان وقع تحريق النار من علي الغلاة، وقع تحريق النار للنقية، وقع هذا من باب الصحابة، لكن الذي عليه الأكثر انه لا يعجز بالنار ابدا، وانما يقتلون بالسيف. نعم.
صحيح عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
يعني نسي العلم بموت العلماء، في رواية نسخ العلم يعني رفع. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يطلب العلم في ابتداع ينتزع صدور الرجال، ولكن يطلب العلم بموت العلماء. فإذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبقي عالما، أخذ الناس رؤوسا جهالا أكثر بغير علم، فظلوا وأظلوا. الشيطان ما تجرى يامر بعباده الصور بوجود العلماء لانهم سينكرون عليه، وانما تجرى لما فقد العلماء، فهذا فيه ضرر قصد العلماء. وعن هذا ينشط الشيطان، وعالم واحد اشد على الشيطان من الف عابد. عالم واحد اشد على الشيطان من الف عابد. نعم.
قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله، والذي في البخاري عن ابن عباس: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع
دومة الجندل ثم الجوف،
وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. قوله أن ينصبوا هو بكسر المهملة. قوله أنصابا
ينصبوا بكسر المهملة عن الصالح.
قوله أنصابا،
الأنصاب جمع والنصب هو الصورة المنصوبة، النصب هو الصورة المنصوبة، وما ذبح على النصب يعني على الأصنام.
قوله أنصاب
الحين يقول النصب في الداعي، الحين يقولون نصب في الداعي أو من هذا النوع.
قوله أنصابا جمع نصب، وهي الأصنام التي صوروها على صور الصالحين. قوله ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، الذي في البخاري ونسخ العلم.
نسخ يعني جاء، لأن النسخ يطلق على معاني، يطلق على معاني منها الإجالة، منها الإجالة. تقول نسخت الشمس الظل إذا أجالته. نعم. ونسخت الرياح أثار الديار إذا أزالتها. النسخ منه الإزالة، ومنه النسخ المعروف عند الأصوليين، وهو رفع حكم شرعي لإثبات حكم آخر لدليل متأخر.
الذي في البخاري ونسخ العلم، فلعل الذي هنا رواية، فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير على صور الصالحين سلما إلى عبادتها. وكل ما عبد
من يدل على خطر الصور، يدل على خطر الصور والاحتفاظ بها، ولا سيما تعليقها على الجدران، على وسيلة إلى أن تخبت ولو على المدى البعيد. نعم.
وكل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت، فالأصل في عبادته هو الغلو فيه، كما لا يخفى على ذوي البصائر.
يغلو في حجر حتى يعبده من دونها، يغلو في شجرة حتى يعبدها من دونها، يغلو في شخص حتى يعبده من دونها. فسبب الشرك هو الغلو، الغلو في الشيء،
كما جرى لأهل مصر وغيرهم، فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي.
غلو في أحمد البدوي، وأحمد البدوي هذا ما له تاريخ معروف، إلا أنه جاهل ادعوا انه ولي وبنوا على قدره، صار الناس لا يأتون إليه بالآلات يلبسون عنده له موجب معين يجون وما عرف إلا بأنه يقول أنه دخل في المسجد يوم الجمعة وبال فيه وخرج ولم يصلي قال هذا ولي خاصة على الاستخدام ما جاء خلاف بال في المسجد وطلع ولا صلى ولا جاء خلاف هذا دليل على أنه ولي أن يصاب مثل عن التكاليف. نعم.
فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي وهو لا يعرف له أصل ولا فضل.
قبر بطنطا. قبر أحمد البدوي بطنطا المصري. ربما بعض الحاضرين يعرف عنه شيئا كثيرا. نعم.
وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة.
نعم.
ومع هذا فصار أعظم
ولذلك سمي البدوي ظاهر بدوي مجهول. نعم.
ومع هذا فصار أعظم آلهتهم
أعظم
آلهتهم.
نعم.
مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصل ذكره السخاوي عن أبي حيان فزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون ويطفئ الحريق وينجي الغريق وصرفوا له الإلهية والربوبية وعلم الغيب.
نعم.
وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة.
نعم.
وفيهم من يسجد على عتبة حضرته
فالبعيد القريب يسجد على عتبة ويطوف به القريب منهم والبعيد يحتف به إذا وقع في شدة يحتف باسم أحمد البدوي. نعم.
وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني.
نعم.
وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني كما يعتقد أهل مصر في البدوي.
عبد القادر الجيلاني هذا إمام جليل من الحنابلة عالم عابد وليس هو مثل أحمد البدوي هو عالم عابد تقي وغلوا فيه وزعموا أنه له كرامات فعبدوه من دون الله القادرية يسمون القادرية هم من يغنون بعبد القادر الجيلاني والقادرية طريقة معروفة من طرق الصوفية وهي كبيرة قادرية كبيرة يجبون إلى عبد القادر الجيلاني وعبد القادر بريء منهم هو عبد صالح وعالم عالم وهو من الحنابلة له كتاب في الفقه اسمه الغنية مطبوع موجود وهو من قدماء الحنابلة وفي من الحنابلة من هو أعلم منه وأعلم منه ولا عبد من دون الله ولا غني به. نعم.
وعبد القادر من متأخر الحنابلة.
نعم.
وله كتاب الغنية.
نعم.
وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة من هو أفضل منه في العلم والزهد لكن فيه زهد وعبادة وفتنوا به أعظم فتنة
لكن عبد القادر فيه زهد وعبادة رحمه الله وما هو من الذين يدعون إلى عباد خير الله. نعم.
وفتنوا به أعظم فتنة كما جرى من الرافضة مع أهل البيت.
نعم.
وسبب ذلك الغلو دعوى أن له كرامات وقد جرى الكرامات لمن هو خير منه وأفضل فبعض
الكرامات لا توجد أن العبد يعبد من دون الله الكرامات لا توجد أن العبد إذا جرت على يد أحد لا توجد أنه يعبد من دون الله عبادة حق لله جل وعلا. نعم.
وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل كبعض الصحابة والتابعين
ولا عبدوا من دون الله. نعم.
وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي
يعبدون حتى الملائكة ابن عربي ملحد يقولون هو أكثر أهل الأرض لأنه يعني يعتقد بوحدة الوجود ويعتقد انه ما فيه انقسام بين الخالق والمخلوق وان الكون كله هو الله وان من اعتقد ان هناك خالق ومخلوق فهو مشرك والموحد عنده، الموحد هو الذي يعتقد وحدة الوجود وأنه لا ينقسم إلى مخلوق وخالق، هذا هو الموحد عند هؤلاء عند أهل وحدة الوجود، وهو إمامه، هو إمامه هو نعم.
وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي،
ابن عربي بن الحاكم بن الطائي نعم،
وهو
قبره مشهور، قبره المشهور الآن في الشام نعم،
وهو إمام أهل الوحدة الذين هم
أهل الوحدة،
أهل الوحدة
وحدة الوجود يعني نعم،
الذين هم أكثر أهل الأرض،
أكثر أهل الأرض لأنهم يعني يعتقدون أن الله هو كل شيء، كل الكون هو الله، ولكن الكون لا ينقسم إلى خالق ومخلوق، من يعتقد أنه ينقسم إلى خالق ومخلوق عندهم فهو مشرك نعم.
وأكثر من يعتقد فيه هؤلاء لا فضل له ولا دين، كأناس بمصر وغيرها،
حتى لو كان له فضل ودين ما يعتقد فيه، لكن الأعجب من ذلك أنه ما له فضل ولا دين بل ملحد يعتقدون فيه نعم.
وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا،
سرى إلى بلاد نجد مثل ما في بلاد أخرى، كان فيها غيران يذهبون إليها وكان فيها نخيل يتعلقون بها، وكان فيها من أهل وحدة الوجود في العارض، وكان في الخرج، وكان فيها من أصناف ما جرى في البلاد الأخرى، لكن لما من الله عليها بظهور الشيخ رحمه الله وصدع بدعوته وجاهد في سبيل الله فزال الله عن هذه البلاد ما كان في البلدان الاخرى نعم.
وفي الحجاز واليمن وغيرهما من عباده الطواغيت والاشجار والاحجار والقبور ما عمت به البلوى كعبادتهم للجن وطلبهم الشفاعه منهم
نعم.
والأصل في ذلك الغلو تزيين الشيطان
نعم.
وذكر أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك،
كانت تلبية التوحيد، تلبية إبراهيم عليه الصلاة والسلام توحيد، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فلما صار يعني طال الزمان في الفترة ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم غيروا دين إبراهيم وغيروا التلبية، قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني من الأولياء والصالحين أنهم شركاء لله لكنهم ملك لله تملكه وما ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد التلبية على ملة إبراهيم لا شريك لك نعم،
حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي فبينما هو يلبي تمثل
له عمرو بن لحي، كانت خزاعة قبيلة خزاعة سيطرت على الحجاز فترة من الزمن، وكان منهم عمرو بن لحي الخزاعي سيطر يعني ورث الملك، وذهب إلى الشام للعلاج ورأى على الشام يعبدون الأصنام، فدخل هذا في بيته وجلب معه أصناما من الشام ووزعها على الناس، ومن ذلك الوقت دخل الشرك في العرب في ذرية إسماعيل عليه السلام نعم، بسبب عمرو بن لحي نعم.
وذكر أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه فقال لبيك لا شريك لك، فقال الشيخ إلا شريكا هو لك، فأنكر ذلك عمرو وقال ما هذا، فقال الشيخ تملكه وما ملك.
الشيخ اللي هو الشيطان.
فإنه لا بأس بهذا. فقالها عمر فدانت فيها العرب.
لأن الناس على دين ملوكهم. لما اقتنع بها عمر بن لحي وكان ملكا الناس على دين ملوكهم.
قوله وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه. قوله عن عمر هو ابن الخطاب ابن نفيل بنون وفاء مصغر العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه. ولي الخلافة 10 سنين ونصفا فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر واستشهد في ذي الحجة 23 من الهجرة. قوله لا تطروني الإطراء هو الغلو كما أطرت النصارى ابن مريم كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم ورسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أمرهم صلى الله عليه وسلم أن لا يتجاوزوا هذا القول في الخطاب. وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام عليه لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخاصة والرسالة. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى بدون ذكر راويه وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس. قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. قوله ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها 3. قال الخطابي المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه على مذهب أهل السلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم.
تنطع قد يكون في العبادة وقد يكون التنطع في السؤال يسأل على العلم من غير حاجة يسألهم عن أشياء غريبة ليس الناس بحاجة هذا من التنطع في طلب العلم. وقد يكون التنطع أيضا في الخطاب في مخاطبة الناس أن يخاطبهم بلغة غريبة عليهم هذا من التنطع في الخطاب.
وقال أبو السعادات
ويقول التنطع في اللفظ أيضا يخرج الألفاظ بطريقة فيها تنطع وفيها يعني زيادة في اللفظ تضخيم اللفظ واللطف.
قال أبو السعادات هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم. وقال النووي في كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله قالها 3 أي قال هذه الكلمة 3 مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة أن الغلو من التنطع والزيادة لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الإنسان في مجلس عوام فبدأ بالكلام باللغة العربية الفصحى فهل يعد هذا تنطعا أم يتكلم بالكلام العامي؟
نعم هذا سبب حافظ عوام باللغة العربية ما يفهمونها حافظهم لغة إلا إذا علمتم ودرستم العربية درستم النحو طيب أما أن تحافظهم باللغة العربية وهم ما يفهمونها هذا من السبب. نعم
أقول فضيلة الشيخ وفقكم
الله. نجد في بعض رسائل الشيخ رحمه الله نجد في بعضها ألفاظا عامية لأنه يرسلها إلى ناس عوام تقرأ على عوام فهو يخاطبهم بلا جهل ما يفهمون. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تعليق صور المعظمين من رؤساء وقادة هل هذا جائز علما لأنه يستحيل أن يترتب عليه عبادتهم وما الحكم لو أجبرك رئيسك في العمل على وضعها في مكتبك وتخشى من الفصل من الوظيفة؟
هذا لا يجوز تعليق الصور ولا يجوز حرام هذا فعل القوم كالفرق بين هذا وفعل القوم وقالوا أنه لا يمكن يستحيل الأحباب هذا غلط يعني هذا ما يعرف ما عليه الناس الآن من التعلق بالصور والأضرحة والقبور ما صار مستحيل ما صار مستحيل الآن وثانيا لو فرضنا أنه مستحيل كما يقول فإنه لا ينظر إلى الوقت الحاضر ينظر إلى المستقبل لأن اللي يجون من بعد إذا رأوا هذه الصور قالوا هذا ما عمل العلماء والناس إلا لأن لو كان فيها شر ما لأن فرع العلماء في وقتهم. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يحصل الآن من دعوة لإحياء التراث هل له علاقة بهذا الباب؟
له علاقة. نعم إذا دخل بإحياء التراث إذا دخل فيه نفس الصور و والتماثيل التي يلقونها في الارض مضموره بالارض يحفرونها ويجيبونها يحطونها بالمسحه يدخل في هذا يدخل في هذا. نعم.
وماذا على الامر بالمعروف والناهي عن المنكر ان يفعل حتى تبرا ذمته؟
يبين بل من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه يبين للناس ان هذا لا يجوز واما اليد فهي لا يجوز له ما يستطيع للسلطة لكن هو يبين للناس يشرح ويوضح هذا أمر لا يجوز أنه يجد إزالة نعم لا يستطيع ومن أمر أنه ينصف الصور يقول السؤال من قبل هذا ويؤمرون بنصف الصور يقول لا طاعة لمخلوق معصية الخالق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تطعهم في هذا لا تطعهم في هذا ولو فصلوك من الوظيفه الرزق بيد الله سبحانه وتعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل العلة في تحريم التلفاز هي التصوير ام الفساد الذي يعرض فيه؟
كلاهما عرض الصور والفساد الذي يحصل فيه من المنازل الخبيثه مجموع الأمر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الشيعة الاثنى عشرية القائلين بتحريف القرآن وكفر الصحابة وقذف عائشة رضي الله عنهم أجمعين وغيرها من العقائد الكفرية هل يعدون كفارا وهل يفرق بين علمائهم وعامتهم؟
يعدون مرتدين إذا اعتقدوا أن القرآن ناقص أو أنه محرف أي عن الإسلام أو اعتقدوا في أئمتهم أنهم يرجعون إلى الظهور يعبدونهم من دون الله ويبنون على أضرحتهم أي يبدع عن الإسلام شرك بالله عز وجل. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مدرس لطلبة الصم والبكم يشرح أحاديث الصفات بالإشارة فكأن أحدهم قال له إن هذا تمثيل فإذا كان هذا تمثيل فما هي الطريقة لشرح هذه الأحاديث لهؤلاء؟
لا هذا ما هو التمثيل هذا من ذات التوضيح هذا من ذات التوضيح وبيان أن هذه الصفات حقيقية وليست مجازا إنها حقيقية النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا أشار بأصبعيه إلى عينه وإلى أذنه عليه الصلاة والسلام. وليس هذا من التشبيه، إنما هذا بيان لأن هذا اللفظ حقيقة وليس مجازا كما يقوله المؤول. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الملاحظ أن النصوص الواردة هي في الصالحين، فكيف دخل معهم غيرهم حيث إن الصالحين هم محل الخطر وغيرهم غير معظم في نفوس الناس، وهذا هو المشاهد كذلك في أهل الكتاب من عبادة الصالحين فقط.
الصالحين والمعظمين وأيضا غير الصالحين وغير المعظمين من باب سد الذرائع، فلا تعلق الصور عموما لا للعظماء ولا للصالحين ولا للعلماء ولا للعامة، لا تعلق الصور، هذا وسيلة. إذا علقت صور العامة علقت صور العلماء، إذا علقت صور العلماء علقت صور الرؤساء والملوك، هذا سد اللسان.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثر كلام الناس حول حقيقة الصور المحرمة، هل هي التي ترسم وتعمل باليد أم تدخل فيها الصور الفوتوغرافية وكاميرا الفيديو وغيرها؟
هذا جدال عقيم، عقيم الجدال ولا فائدة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور عموما، يكون يجي واحد متحلل ويقول في فرق بين الصور ويخصص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من غير دليل، هذا كلام باطل وتحدث، وهذا من التنصع للسمعي، هذا هو التنصع. الرسول ينهى عن الصور عموما بل عن المصور، يجي واحد يقول لا في تصوير حلال تصوير ما هو حرام، من قال هذا؟ نعم، لكن قد يرخص بالضروره في بعض الصور، ضروره الحرام اذا اضطر اليه يؤخذ منه قدر الضرورة. الله جل وعلا حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، قال إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فإذا اضطر إلى الصورة فإنه يفعلها من باب الرخصة بقدر الضرورة فقط، وإلا الأصل في التصوير إنه حرام كله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا مدرس أقوم بتدريس مادة التربية الفنية للطلاب، وفي بداية كل عام أنهاهم عن تصوير ذوات الأرواح وعقوبة ذلك، وآمرهم برسم ما لا روح فيه من الجمادات، فهل علي إثم في تدريس هذه المادة؟
فمأجور إن شاء الله، أمرتهم بشرط صور ذوات الأرواح وأنهم يصورون أشياء ليست ذات أرواح مثل الأشجار والبحار والحيطان والمباني والسيارات وغير ذلك، هذا إصلاح، هذا إصلاح توجر عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نوفق بين النهي عن الغلو في الطاعات وبين قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى؟
تزودوا مع الاعتدال، تزودوا مع الاعتدال، هم تزودوا بالغلو، غلو ما يجوز، لكن تزودوا مع الاعتدال. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.